يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذا مجلس لفضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن عثمان حفظه الله من دورة الإمام مالك بن أنس السادسة، يشرح فيها الشيخ كتاب الفتن من صحيح البخاري من صحيح مسلم إن شاء الله. وكان هذا المجلس في ليلة الجمعة الثالث من صفر في مصر واثنان من صفر في السنغال، فلتفضل العام الثالث والأربعين بعد أربعمائة والألف. قال المصنف رحمه الله: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج. حدثنا عمرو الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وعقد سفيان بيده عشرة. قلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا المجلس الأول في دورتي في شرح كتاب الفتن أو المنتقى من كتاب الفتن من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى في دورة الإمام مالك بن أنس السادسة المقامة بالسنغال. بارك الله في الإخوة القائمين على هذه الدورة ووفقهم إلى كل خير. وافتتح الإمام مسلم كتاب الفتن بهذا الحديث، وحديث أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهما. وهذا الحديث فيه لطيفة إسنادية، حيث رواه ثلاث صحابيات على التوالي: زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش. هذا الإسناد، الثلاثة من الصحابيات رضي الله عنهن. وزينب هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، أي بنت زوجته أم سلمة. أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، وزينب من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وأم حبيبة كذلك من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الطريق التالي الذي أردفه الإمام مسلم بهذا الإسناء بهذا الحديث زيادة حبيبة بين زينب بنت أم سلمة وأم حبيبة. وحبيبة كذلك هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسناد جاء على وجهين، هذا الحديث جاء يعني أخرجه مسلم من هذين الوجهين. والحديث هذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه، وكما في رواية تالية أنه صلى الله عليه وسلم خرج يوما فزعا محمرا وجهه ويقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. يقول هذا على سبيل التحذير، التحذير لأمته مما سوف يكون، والعرب هنا لأنه صلى الله عليه وسلم بعث فيهم، لكن التحذير يشمل الأمة جميعا. العرب إنما هم يمثلون الذين بدأ فيهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، قد بدأها في العرب ثم انتشرت بعد ذلك بين العجم كذلك. وفي هذا الحديث تحذير من قرب خروج يأجوج ومأجوج، هذا القرب قرب نسبي كما في قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، هذا منذ 1400 سنة يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنه قد اقتربت الساعة، بل كما قال صلى الله عليه وسلم أنا والساعة كهاتين، وقرن بين إصبعيه. فلذلك خروج بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي من علامات الساعة، لكنها ليست من علامات الكبرى، من العلامات التي تصدق الكبرى. أما خروج يأجوج ومأجوج من العلامات الكبرى التي تكون الساعة بعدها بفترة وجيزة. ويأجوج ومأجوج اختلف فيما هما من الناحية اللغوية، هل هما مشتقان أم لفظان أعجميان جامدان. فمن قال بأنهما عربيان قال إنهما مشتقان، قيل وروي اللفظان بالهمز وبغير الهمز، يأجوج ومأجوج أو يجوج ومجوج بدون الهمز، وكلاهما صحيح. وبالنسبة لمن قال إنهما مشتقان فمن همزهما جعلهما من أجيج النار، أجيج النار وضوءها وحرارتها. نعم، كما جاء في المفهم في تلخيص وفي شرح تلخيص مسلم للقرطبي، وسموا بذلك كثرتهم وشدتهم. نعم، وقيل من الأجاج وهو الماء الشديد الملوحة، هذا لمن قال إنهما مشتقان. نعم. طيب وقول زينب أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كفر الخبث، الخبث أيضا اختلف فيه ما هو، فكما قال القاضي أياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم، العرب تسمي الزنا خبثا وخبثة. وقيل أنه وجد مع أمة يخبث بها أي يزني بها، وأحد التأويلين في قوله تعالى الخبيثات للخبيثين، وقيل الخبث هنا هو أولاد الزنا أي كثرة أولاد الزنا، إذا كثر أولاد الزنا. وكلاهما يعني يؤدي إلى شيء واحد، فإذا كثر الزنا كثر أولاد الزنا. فإذا كثر الخبث نعم قد يهلك الصالحون، وهذا مصداق لقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولكن كما سوف يأتي في الحديث في حديث تال أن هذا إنما هو في الدنيا، نعم يشتركون في الهلاك في الدنيا ولكن يبعثون على نياتهم، يعني لا يتساوون في الآخرة، لا يعني أن الله عز وجل يقدر الهلاك أو البلاء على أهل الدنيا. كم بقى على الإقامة؟ طيب نحن نستأذن الإخوة نصلي العشاء ثم نكمل الآن إقامة العشاء عندنا في مصر، بارك الله فيه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع. أما بعد، نستأنف مجلسنا الذي بدأناه قبل صلاة العشاء بتوقيت مصر، وما زلنا في الحديث الأول، حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، عقد سفيان بيده عشرة. والعقد، هذه طريقة العرب في العد. هم كانوا لا يعرفون الأرقام، هذه كانوا يعقدون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه أبو داود، كان يعقد التسبيح بيده، أو هكذا العقد، هكذا أو هكذا على الأنامل، الذي يسمى عقدا، أو هكذا. تمام، فهذه طريقة العد عند العرب. نعم، فهذا الحديث فيه بيان لقرب خروج يأجوج ومأجوج. هذا القرب كما بينا يعتبر قربا نسبيا، أي بالنسبة لما مضى من عمر البشرية، فما بقي على خروج يأجوج ومأجوج الذي يكون قبل قيام الساعة يعتبر قليلا. فالساعة قريبة، لكن هذا القرب هو بالنسبة لما مضى من الزمان، فما مضى من الزمان أكثر بكثير. طيب، وقد جاءت عدة أحاديث في بيان خروج يأجوج ومأجوج، يعني من أشهر الأحاديث ما أخرجه مسلم نفسه من حديث النواس ابن سمعان، وهو حديث طويل فيه بيان لخروج الدجال، المسيح الدجال. فبعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خروج المسيح الدجال، قال: فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. يكون هذا بعد نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. فيبعث الله يأجوج ومأجوج، ومن كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية، فيشربون ماءها، ويمر آخرهم عليها فيقولون: لقد كان في هذه ماء. ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه الذين هم خلاصة المؤمنين في هذا الزمان، حيث أن عيسى عليه السلام ينزل يحكم بالإسلام، يكسر الصليب ويضع الجزية، ويحكم بالقرآن والسنة، بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحصر عيسى عليه السلام وأصحابه المؤمنون حتى يكون رأس الثور الأحديم خيرا من 100 دينار، لهم لا يجدون شيئا، خير من 100 دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، أي إلى رب العالمين، يرغبون إلى الله حتى يخلصه من يأجوج ومأجوج. فيرسل الله نغفا، وهي الديدان التي تأتي إلى الإبل، يرسل الله نغفا على يأجوج ومأجوج في رقابهم، فيصيحون فيصبحون فرسا كأنهم نفس واحدة، يموتون جميعا في لحظة واحدة، يصبحون فرسا كأنهم نفس واحدة، ويأجوج ومأجوج كما ذكرنا هما قبيلتان مختلفة كما ذكرنا في معنى يأجوج ومأجوج، هما مشتقان أما اسمان أعجميان. وكما رجح الحافظ بالفتح أنهما من ولد يافث أو من نسل يافث ابن نوح عليه السلام، وهما من البشر ليس جنسا آخر، هما من البشر، قبيلتان من البشر موجودتان على الأرض حقيقة الآن ومن قبل، ليس رموزا لشيء معنوي كما يقول الذين ينكرون حقائق الآخرة أو ينكرون علامات الآخرة، بل هما قبيلتان بشريتان موجودتان على الأرض كما أن المسيح الدجال موجود على الأرض معنا الآن في مكان يعلمه رب العالمين. وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو وحي إليه به لما أخبره تميم الداري لما خرج مع جماعة من قومه إلى البحر، إلى جزيرة في البحر، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا المسيح الدجال، وهذا حديث صحيح وأخرج مسلم كذلك على يمر بنا إن شاء الله إن كان هناك وقت ليش لنصل إلى هذا الموضع في المنطقة. والشاهد أن يأجوج ومأجوج هم يمثلون شخصيات بشرية حقيقية ليست رموزا وليست يعني من جنس آخر غير جنس البشر، ولكنهم مفسدون في الأرض كما جاء وصفهم في القرآن في سورة الكهف. فتكون نهايتهم كما جاء في حديث النواس أن الله يرسل عليهم نغفا في رقابهم فيموتون جميعا كنفس واحدة. ولما تمتلئ الأرض بنتنهم أو بجيفهم يرغب عيسى إلى رب العالمين أصحابه أن يرفع الله عنه ماذا، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم في مكان يعلمه الله حيث شاء الله بعد أن ملأ نتنهم الأرض. وهذه من الفتن العظيمة التي تكون قبل قيام الساعة. طيب الآن يأجوج ومأجوج كما ذكرنا موجودون خلف السد الذي بناه ذو القرنين كما جاء في سورة الكهف. ذو القرنين على الراجح هو رجل صالح لا يعرف من بالتحديد، ذهب بعض العلماء إلى أنه الإسكندر المقدوني كما جاء هذا عن بعض المفسرين نحو أبي حيان الأندلسي وفخر الدين الرازي المعتزلي وغيرهما أنهم رجحوا أنه الإسكندر المقدوني، لكن لا دليل على هذا لأن الإسكندر المقدوني كان وثنيا كافرا، أما ذو القرنين كان رجلا صالحا مؤمنا الله عز وجل زكاه ومدحه في سورة الكهف. فلما بلغ ذو القرنين مطلع الشمس بعد أن بلغ مطلع الشمس بلغ بين السدين كما في سورة الكهف، فوجد قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذو القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا الآيات. فبنى ذو القرنين السد من النحاس والحديد كما جاء وصفه في آيات الكهف، وسد عظيم لا يستطيع يأجوج ومأجوج أن يتعدوه. وكما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة وكذلك أخرجه أحمد أنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر السد هذا قال يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه. قال الذي عليهم الذي تولى عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا ثم يعيده الله كأشد ما كان. يعني هم الآن يأجوج ومأجوج في كل يوم يحفرون في السد يريدون أن يخترقوا السد حتى يخرجوا إلى الناس، فيظلون يحفروا حتى إذا كادوا أن يخرجوا أن يخرقوا هذا السد. قال لهم الذي عليهم ارجعوا فسوف تخرقونه غدا، فيرجعون ثم إذا أتوا في اليوم التالي وجدوا ما فعلوه فبني أشد من مكان، عاد السد إلى ما كان عليه وأشد، فيستمرون في الحفر مرة أخرى حتى إذا أراد الله أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله واستثنى. يعني في المرة الأخيرة هذه قبل قريب يستثني يقول ستخرقونه غدا إن شاء الله، فيخرقونه بالفعل ويخرجون على الناس. فإذا خرجوا يستقون المياه ويفر الناس منهم، فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع إليه مخضبة بالدماء، فيقولون قد قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. وهذا من مكر الله بهم، أنهم إذا رموا سهامهم إلى السماء عادت بالدماء فتنة، فظنوا أنهم قاتلوا أهل السماء. كما أن الملحدين في زماننا الآن من كفار الغرب يظنون أنهم قد اخترقوا له السماوات ووصلوا إلى الفضاء، كما يزعمون أنهم يعني كأنهم يعني هم ملكوا له، كانوا ملكوا الكون، وكأنه ليس هناك إله فوق العرش يراهم ويحاسبهم وسوف يجازيهم على كفرهم وبغيهم وشرهم. فهؤلاء أصابهم الغرور والعجب، لذلك هم الآن يعيشون في الأرض فسادا. كل هذا تمهيد لخروج المسيح الدجال ولخروج يأجوج ومأجوج، ما تفعله أمريكا الآن مع عتاة الكفار في روسيا وفي أوروبا هو من باب العلو في الأرض والفساد والغرور والعجب. لذلك يعيشون في بلاد الإسلام فسادا مستعينين بالخوارج، والخوارج كذلك خروجهم هذا هو يمهد خروج الدجال، فأنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وغيره يخرج في عراضهم الدجال، أي في عراض الخوارج، كلما خرج قرن منهم قطع حتى يخرج الدجال. يعني يظل الخوارج يخرجون وينقطع قرنهم في كل مرة إلى أن يخرج الدجال، فالخوارج يمهدون لخروج الدجال. وكذلك هؤلاء رؤوس أهل الكفر ورؤوس أهل الضلال من اليهود وغيرهم من شتى ملل الكفر يعيثون في الأرض فسادا، لذلك يخرج مع الدجال 70,000 من اليهود عليهم الطيالصة، ولذلك لا نعجب من التوافق بين اليهود والخوارج. يعني من الذي يدمر بلاد الإسلام الآن؟ اليهود بالتواطؤ مع الخوارج والروافض الذين هم حمير اليهود، يعني اليهود وحميرهم الروافض والإخوان المسلمون الذين هم خوارج وهم حمير الروافض كلهم الآن يتفقون في خطط مشتركة لتدمير بلاد الإسلام. ولذلك كذلك قبل قيام الساعة يخرج الدجال معه اليهود ويكون الدجال في عراض الخوارج، فلا نعزم ما يحدث الآن، هذا كله تمهيد لما سوف يكون بين يدي الساعة من إفساد هؤلاء في الأرض. فهذه من الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما يظنوا يأجوج أنهم قهروا من في الأرض ومن في السماء يبعث الله عليهم مغفا في أقفائهم كما ذكرنا في حديث النواس، وهنا هذا في لفظ حديث أبي هريرة في أقفائهم جمع قفا، أن يكون النغف في القفا من الخلف حتى يهلكوا جميعا، حتى يهلكهم الله جميعا كموت نفس واحدة. فإذا ماتوا جميعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أبي هريرة فوالذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتثمن وتشكر شكرا من لحومهم، دواب الأرض من كثرة ناسها فتأكل من لحومهم تشكر شكرا. الشكر هو أن يمتلئ الضرع بالحليب، والمقصود أن يثمنون دواب الأرض الصغيرة تثمن من كثرة ما تأكل من لحوم يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج هم الذين يكون منهم ألف كما في حديث أبي سعيد الخدري يدخلون النار مقابل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لما قال رب العالمين قال الله لآدم يا آدم فيقول آدم لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول أخرج بعث النار، فيقول يا رب وما معص النار من كل، فيقول رب العالمين من كل 1999 يدخلون النار. فهنا يشيب الصغير وتدع كل ذات حمل حمله وترى الناس سكارى وهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال يا رسول الله أين ذلك الواحد؟ خاف الصحابة لما يدخل من كل 1999 ينجو واحد فقط من كل 1000، فقال أين ذلك الواحد؟ فقال أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000 يدخلون النار. الحديث نعم، فهذا حال يأجوج ومأجوج نعم باختصار الذين جاء ذكرون في حديث زينب بنت جحش. نعم طيب اقرأ في الباب الذي بعده.
قال المصنف رحمه الله باب القصص بالجيش الذي يأتي البيت. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لقتيبة قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا. حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد الله بن القبطية قال دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين، فسألاها عن الجيش الذي يخسف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ عائد بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها؟ قال يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. وقال أبو جعفر هي بيداء المدينة.
طيب اقرأ ذلك الرواية التي بعدها حديث حفصة حدثنا عمرو الناقد.
نعم حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أمية بن صفوان سمع جده عبد الله بن صفوان يقول أخبرتني حفصة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم وينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بهم فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم. فقال رجل أشهد عليك أنك لم تكذب على حفصة، وأشهد على حفصة أنها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم.
في هذا الحديث وحديث أم سلمة وجاء كذلك من حديث حفصة، وكذلك جاء من حديث عائشة رضي الله عنهن أجمعين. أخرج مسلم الثلاثة، وفي الحديث الأول أو في رواية أم سلمة إشكال طرحه شراح مسلم ومنهم القاضي عياض في إكمال المعلم، فتقال أبو الوليد الكناني هذا لا يصح، لأن أم سلمة ماتت أيام معاوية قبل موته بسنة ولم تدرك أيام ابن الزبير. فقال الراوي هنا وكان ذلك في أيام ابن الزبير لما دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان على أم سلمة سأل عن الجيش الذي يخسف به، كان ظنوا أن هذا الجيش هو جيش ابن الزبير، لما هو الجيش المتوجه إلى ابن الزبير لقتال ابن الزبير، الجيش الذي وجهه الحجاج لقتال ابن الزبير. فسأل أم سلمة عن هذا الجيش، وكان ذلك في أيام ابن الزبير. وهنا الإشكال أن هناك قولا أن أم سلمة ماتت في زمن معاوية قبل تولي يزيد بن أبي سفيان، يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، أي قبل خروج لأن ابن الزبير خرج بعد موت معاوية لما تولى يزيد ابن معاوية الخلافة بعهد أبيه إليه معاوية رضي الله عنه. فخرج عبد الله بن الزبير واعتبر ولم يعتبر ببيعة يزيد، وخرج معتصما بالحرم بمكة، فأرسل إليه يزيد الجيش بقيادة الحجاج بن يوسف كي يعني يرغمه عليه على إعطاء البيعة. فهنا جاء الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان إلى أم سلمة، فأم سلمة كانت ماتت في زمن معاوية، فكيف يعني ماتت قبل موت معاوية بسنة على هذا القول؟ هنا إشكال. ولكن كما قال القاضي قيل إنها ماتت أيام يزيد بن معاوية في أولها، يعني ليس كما قيل إنها ماتت قبل موت معاوية بسنة، فعلى هذا فلا لا يعني يورد هذا الإشكال على مسلم، فيكون يستقيم الكلام. بل إن رواية مسلم هذه هي التي تقوي قول من قال إن أم سلمة ماتت بعد معاوية، ماتت في أول زمن يزيد، يعني هذه رواية مسلم تقوي هذا القول ليس العكس، لا نضعف بها الحديث أو لا نضعف الحديث بالقول الأول، لا رواية مسلم أقوى. إخراج مسلم هذا الحديث مع اعتماده لهذا الإسناد هذا يقوي قول من قال إن أم سلمة ماتت في زمن يزيد في أول زمن يزيد. فلا إشكال هنا. طيب، وهنا في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المهدي، فقوله يعوز عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث يقصد المهدية، وإن لم يصرح باسمه هنا في هذا الحديث في هذه الرواية، ولكن ثبتت أحاديث أخرى تبين المقصودة من العائذ بالبيت هنا هو المهدي، حيث أنه كما صح من حديث أبو هريرة أنه يبايع له بين الركن والمقام في الكعبة. ولذلك الخوارج الذين خرجوا يعني في بداية القرن الخامس الهجري، القرن الخامس عشر الهجري حول 1407 أو 1408 على ما أذكر، لما خرج هؤلاء في الحرم بقيادة نسيت من الذي كان خرج في تلك الفترة، هو لعله رحم الله اسمه الآن، المهم الذي خرج في تلك في سكنه هذا في زمن الملك فهد رحمه الله تعالى، خرج وأغلق الحرم مع أصحابه الخوارج وظنوا أو أوحوا إلى الناس أنه هو المهدي، وهم أي الذين يدعون على يعني أنهم يعرفون المهدي في كل فترة يخرجون إلينا بواحد جديد يقولون هو المهدي، وكل طائفة تدعي لها مهديا. الشيعة الروافض يعتبرون محمد بن الحسن العسكري الغائب في السرداب في سرداب سامراء أنه هو المهدي، ولذلك يذهبون عند السرداب ويقولون وينادونه يا صاحب الزمان تخرج إلينا. أما خبيب واليهود لهم مهدي، وكل طائفة لها مهدي، ولكن المؤمنين هم أحق الناس بالمهدي، المهدي الحقيقي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف يكون قبل قيام الساعة، وبين صلى الله عليه وسلم أنه من أهل بيته، وأن اسمه يواطئ اسمه واسم أبيه يواطئ اسم أبيه، فاسمه محمد بن عبد الله يلقب بالمهدي. يخرج عند خروج الدجال وعند نزول المسيح عليه السلام من السماء، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري كيف إذا نزل عيسى بن مريم وإمامكم فيكم أو منكم، وفي رواية فأمكم منكم، أي إن عيسى بن مريم لما ينزل وقد استعد المسلمون للصلاة يريد المهدي أن يقدمه، أن يقدم عيسى للإمامة كما في حديث جابر عند مسلم. فيأبى المسيح عليه السلام ويقول إمامكم منكم تكريمة الله لهذه الأمة، فيتقدم المهدي لأمة المسلمين وعيسى يصلي خلفه مأموما، المسيح عليه السلام يصلي خلف المهدي مأموما مع أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم خلاصة في تلك الفترة قبل قيام الساعة. يعني خروج المهدي هذا أمر متواتر تواترت به الأحاديث كما ذكر هذا عدد من أئمة أهل الحديث. فكما نقل الشيخ عبد المحسن العباد حفظ الله في رسالته عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر عدد من المصنفين الذين صنفوا في الحديث المتواتر ونقلوا تواتر أحاديث المهدي، فمن هذا ما نقله عن الحافظ أبي الحسين محمد بن الحسين الآبوري السجزي وصاحب كتاب مناقب الشافعي أنه لما تكلم في راوي حديث لا مهدي إلا عيسى وحديث لا يصح إسناد محمد بن خالد الجندي حديث منكر لا مهدي إلا عيسى، فقال محمد بن خالد هذا غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم والنقل، وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكر المهدي وأنه من أهل بيته وأنه يملك 7 سنين وأنه يملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا كما في الحديث، وأن عيسى عليه السلام يخرج فيساعده على قتل الدجال، وأنه يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه. وأيضا نقل السيوطي في جزء العرف الوردي في أخبار المهدي نقل ذلك، لذلك الكريم وسكت عليه مقرا له، وكذلك نقل مرعي بن يوسف في فوائد الفكر في ظهور المهدي المنتظر، وكذلك صديق حسن خان في كتابه الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة، وكذلك محمد البرزنجي في كتاب الإشاعة الأشراط الساعة نقل تواتر أحاديث المهدي. والسفاريني في روامع الأنوار البهية ذكر أن روايات المهدي بلغت حد التواتر المعنوي. طبعا التواتر هنا تواتر معنوي ليس تواتر لفظيا. التواتر على قسمين كما قال أهل الحديث، تواتر لفظي، وهذه أحاديث قليلة، المتواتر التواتر اللفظي قليل. من كذب عليه فليتبع مقعده من النار. وأما التواتر المعنوي أكثر. ما معنى التواتر المعنوي؟ أن تأتي عدة أحاديث من طرق كثيرة على معنى واحد ولكن بألفاظ مختلفة، نحو أحاديث رفع اليدين في الدعاء، فتواترها تواتر معنوي لأن جاءت بألفاظ ووقع مختلفة لكنها كلها تؤدي إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء، فهذا حديث متواتر تواترا معنويا، أو أحاديثه أحاديث رفع اليدين في الدعاء متواترة تواترا معنويا. وكذلك أحاديث المهدي جاءت من عدة طرق بألفاظ مختلفة كلها تؤدي إلى أن المهدي شخصية حقيقية، وأن اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، واسم أبيه على اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله، وأنه ينزل أو مع ذلك يخرج في وقت نزول المسيح من السماء. فهذه كلها أحاديث جاءت من عدة روايات وطرق مختلفة تبلغ مبلغ التواتر المعنوي. نعم. ولذلك قال الشوكاني في كتابه التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها 50 حديثا فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر ومتواترة بلا شك ولا شبهة، بل يصدق وصف المتواتر على ما هو دونها في جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول. نعم. طيب. وأشرنا إلى حديث جابر عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين أو يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. نعم. فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صلي لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. طيب هنا هذه رواية مسلم لم يعين المهدي، وجاء بلفظ فيقول أميرهم، من هذا الأمير؟ فجاءت رواية أخرى أشار إليها ابن قيم الجوزية في كلامه عن أحاديث المهدي الذي أورده في آخر كتاب المنار المنيف، فتعقد بابا في آخر الكتاب عن أحاديث المهدي، فذكر رواية عند الحارث ابن أبي أسامة في مسنده فيها تعيين الأمير أنه المهدي، حيث إن الحارث ابن أبي أسامة روى هذا الحديث أيضا من حديث جابر رضي الله عنهما، وقال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي، هكذا جاء اللفظ عند الحارث ابن أبي أسامة في مسنده، ومسند الحارث ابن أبي أسامة طبع مؤخرا طبع مؤخرا في حوالي 6 أو 7 مجلدات حيث كان مفقودا، وإن كان يعني يوجد كتاب نور الدين الهيثمي الذي جمع فيه زوائد الحارث، وكان هذا هو البديل إلى أن طبع مسند الحارث، وهذا الحديث في حجة قوية لإثبات المهدي، حيث إن إسناد هذا الحديث كما حققه الشيخ عبد المحسن العباد كذلك في الجزء المشار إليه ذكر تراجم إسناده وبين أن السند متصل ورواته ما بين صدوق وثقة، فهذه رواية صحيحة وحجة قوية لأهل السنة على أن الأمير المذكور في حديث جابر عند مسلم هو المهدي، أميرهم المهدي. تعالى صلي بنا فيقول لا إن بعضه إن بعضهم أمير بعض تكرمة الله لهذه الأمة الحديث. وكذلك ابن القيم الجوزية قال في المنار المنيف إسناده جيد. فالذين ينكرون المهدي إنما يعاندون السنة، يعاندون هذا التواتر المعنوي، بل يعاندون الأحاديث الصحيحة التي يعني بعضهم أسانيد صحيحة لا شك في صحتها. فهذا العائد بالبيت هو المهدي الذي يكون في آخر الزمان. فتجيش له الجيوش كي يقضوا عليه، ويريدون أن يأتوا إليه عند الكعبة. فإذا كانوا بيداء من الأرض خسف بهم. البيداء كما قال القاضي عياد هي أرض ملساء لا شيء فيها، وبيداء المدينة الشرف الذي قدام ذي الحليفة في طريق مكة، وهي أقرب إلى مكة من ذي الحليفة. فهذه البيداء التي يهلك فيها الجيش الذي يؤم البيت كي يعني يمنع المهدي أو كي يقتل المهدي. وكما في حديث عائشة، وإن كان مسلم لم يسمي عائشة في هذه الرواية، حيث قال عن عبد الله بن صفوان عن أم المؤمنين ولم يسميها، ولكن الدارقطني بين أن مقصود هذا عائشة رضي الله عنها. سيعود بهذا البيت يعني الكعبة قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة. يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. ثم صرح مسلم بعد ذلك في الحديث الآخر، وحديث عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها قالت عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم منامه. اقرأ الحديث، اقرأ الحديث في الباب.
أن عائشة رضي الله عنها قالت عبث رسول الله عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، فقلنا يا رسول الله صنعت شيء.
عبث عندكم في الكسر، طبعا نقرأ بالنسبة للعامرية. طيب عندك بذلك التأصيل عبث. نعم
عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، فقلنا يا رسول الله صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله، فقال العجب إن ناسا من أمتي يؤمون البيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس. قال نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم.
طيب هنا في حديث عائشة نستفيد أولا أن المهدي من قريش، وهذا يؤكد أنه من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما عين العلماء أنه من نسل الحسن رضي الله عنه وليس من نسل الحسين. هناك من ذكر فائدة أو لطيفة في هذا، لماذا كان من نسل الحسن وليس من نسل الحسين؟ لأن الحسن تنازل عن الخلافة طائعا لمعاوية كي يحقن دماء المسلمين، فعوده الله بمن يأتي من ذريته والذي تكون له الخلافة في آخر الزمان. أما الحسين رضي الله عنه اجتهد فخرج على يزيد طالبا البيعة لما غروا أهل الكوفة، فخرج إليهم بعد أن اختر بدعواهم أنهم سوف يبايعونه، فكان مكان الشاهد يعني. هذا يعني فإذا عابر كما قال. فالمهدي هو رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، وليس على طريقة الشيعة المخرفين الذين يعتقدون أنه نعم نسل النبي، ولكنهم يعتقدون أنه محمد بن الحسن العسكري الغائب في السرداب. طيب اقرأ الذي بعده.
قال المصنف رحمه الله: باب نزول الفتن كمواقع القطر. باب نزول الفتن كمواقع القطر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من
على
أطم من
على أطم أطم نعم على
أطم
على أطم من أطام المدينة.
نعم، أشرف على أطم من أطام المدينة. ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر.
فهذا الحديث في إعجاز ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر بما سوف يكون من الفتن التي حدثت بعد موته صلى الله عليه وسلم فيما كان بين الصحابة، وما كان من القتال الذي حدث بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان كذلك بعد ذلك من الفتن التي حدثت في زمن بني أمية. فتوالت الفتن سريعا، وكما جاء في حديث حذيفة، ولعلنا نقرأه إما هذا المجلس أو الذي بعده، أن الباب الذي بين هذه الفتن وبين الأمة هو عمر. إذا كسر الباب انفتحت الفتن على هذه الأمة، وكسر الباب كان مقتل عمر. فلما قتل عمر توالت الفتن بعد ذلك في زمن عثمان، وكان مكان من مقتل عثمان، ثم من خروج الخوارج وخروج الشيعة الرافضة، والقتال الذي كان بين علي رضي الله عنه ومن خالفه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ما كان في زمن يزيد، هدأت الفتن قليلا في زمن معاوية، وإن كان الخوارج ما زالوا يخرجون وأرادوا قتل معاوية، لكن الأمة اجتمعت في زمن معاوية. لما تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية سمي بعام الجماعة في العام 41 بعد الهجرة، فاجتمعت الأمة على معاوية وهدأت الفتن، ثم تجددت بعد موت معاوية بتولي يزيد، فكان مكان من وقعة الحرة في المدينة التي قتل فيها كثير من أبناء الصحابة من الأنصار وغيرهم، واستبيحت المدينة 3 أيام، وما كان مكان أيضا من مقتل عبد الله بن الزبير، وما كان بينه وبين الحجاج بن يوسف وضرب الكعبة بالمنجنيق، فكانت فتن متوالية. هذا مصداق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. قال: إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم، يتكلم عن بيوت أهل المدينة، هذا الذي حدث، ولو لم يكن إلا ما كان في موقعة الحرة لكفى، فكيف بما كان قبل هذا من القتال الذي كان بين الصحابة في صفين وفي الجمل. والأطم هي بضم الهمزة والطاء المهملة، نعم، وكما قال القاضي عياد نقلا عن الإمام، المقصود بالإمام هنا أي المازري في كتاب المعلم، حيث إن عيادا بنى كتابه إكمال المعلم على كتاب المازري، المعلم بفوائد مسلم، فسموه إكمال المعلم بفوائد مسلم. نعم. فينقل كلام المازري ويزيد عليه أحيانا. فقال المازري: هو بناء من حجارة مرفوعا كالقصر. هذا مقصود بإيه؟ بالأطم. وأطام المدينة حصونها. يعني أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على حصن من حصون المدينة، هي كانت محصنة بحصون. ثم قال ما قال. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هل ترون ما أرى؟ ويعلم أنهم لا يرون، لكنه يرى عليه الصلاة والسلام كما رأى الجنة والنار عيانا في القبلة. فكذلك رأى، أراه ربه هذه الفتنة التي سوف تكون في المدينة أو ما حولها مما حدث. فيقول متعجبا: أترون ما أرى؟ لما أقبل عليه على حصن من حصون المدينة صلى الله عليه وسلم. طيب اقرأ الذي بعده.
حدثني عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب.
هذا من دقة مسلم، لذلك هذا مما ميز به مسلم عن البخاري، دقته في ذكر صيغ التحديث في الأسانيد، وفي أنه جمع أسانيد الحديث الواحد في الباب الواحد، لم يفرقها كما فعل البخاري. هذا من جهة الصناعة الحديثية، فتميز مسلم عن البخاري بالصناعة الحديثية في مثل هذه المواطن. نعم.
قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب، حدثني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، من تشرف لها تستشرف، ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به.
نعم. هذا أيضا إخبار منه صلى الله عليه وسلم عن توالي الفتن، وأن هناك من يسعى إلى هذه الفتن. فبين صلى الله عليه وسلم أن القاعد عن الخوض بهذه الفتن خير من القائم الذي كأنه سوف يستعد للدخول. يعني فرق هنا بين القاعد والقائم والماشي إليها. هناك قاعد وقائم وساعي أو ماشي. فالقاعد عن الخوض في الفتن هذا هو خيرهم، والقائم هو كأنه قام كي يستعد للدخول في الفتنة لكنه لم يدخل. فالقاعد خير منه، ولكن هذا القائم كأنه بدأ في الخوض في الشر ولكنه لم يمشي إليه بعد، ولكنه خير من إيه؟ من الماشي. خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. أن المشي أقل درجة من السعي، السعي أنه أسرع إليه، سعى إلى الفتنة. يعني لو ضربنا مثالا عمليا في واقعنا الذي مررنا به في السنوات الأخيرة، في مثلا يسمونه بالربيع العربي، اللي هو يعني كان كما يقال كان مستنقعا من الفتن، سفك الدماء المحرمة. فهناك من قعد تماما ولم يشارك في هذا، هم أهل السنة المتمسكون بمنهج السلف الصالح حقا وصدقا، ليس الدعاية السلفية مثل دعاة الخوارج القعدية الذين هم خوارج إن الدعوة أنهم على المنهج السلفي. وهناك من قام نحو دعاة الخوارج، هؤلاء هم الخوارج القعدية، قام وإن كان لم يشارك مشاركة واضحة في استحلال الدماء، ولكنه حرض على هذا من طرف خفي. هناك من مشى خرج في المظاهرات، خرج في الاعتصامات، هناك من سعى سعيا وسفك الدماء سفكا باختيالات وتفجيرات، وكذلك من سعى إلى المظاهرات وتشرف استشرف الفتنة استشرفها وخرج ساعيا إليها. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، من هؤلاء، فقال: ومن وجد فيها ملجأ فليعز به. وفي قوله من تشرف، كما قال القرطبي في المفهم، أي من تعاطاها أو تشوف إليها، نعم، صرعته وأهلكته، ومأخوذ من أشرف المريض، المريض على الهلاك إذا أشفى عليه. وقد روي من يتشرف، يتشرف إليها، أي بالفعل المضارع، جعل وجهين بالفعل الماضي تشرف والمضارع من يتشرف إليها، على أنه فعل مضارع مجزوم بالشرط، والأول على أنه فعل ماض بموضع جزم بالشرط. هذا الوقت يكفي لنأخذ حديث أبي بكرة، كم بقي للإخوة على الصلاة عندهم؟ حديث أبي بكرة حديث طويل، طب ممكن نأخذ حديث أبي بكرة ونختم به إن شاء الله. طيب، نقرأ حديث أبي بكرة الحديث الذي يليه. الذي يليه الرواية الأخرى حديث أبي هريرة. طيب، لا، هات حديث أبي بكر والذي بعد هذا.
حدثني أبو كامل، حدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا عثمان الشحام، قال: انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم بن أبي بكر وهو في أرضه، فدخلنا عليه فقلنا: هل سمعت أباك يحدث في الفتن حديثا؟ قال: نعم، سمعت أبا بكرة يحدث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتن القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم تكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمه وإثمك، ويكون من أصحاب النار.
هذا الحديث أيضا يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما سوف يكون من الفتن التي أشرنا إلى شيء منها في كلامنا السابق. وكما جاء في حديث أبي هريرة بين صلى الله عليه وسلم أيضا مراتب من يخرجون في هذه الفتن، أو من يقعد عنها ومن يخرج. ثم هنا في حديث أبي بكر فيه بيان للإمعان في الهروب من الفتن، فقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله. هذا يعني يؤكده حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير مال المسلم أن يكون خير مال المسلم غنم أتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذا هو المعنى المقصود. يعني من كانت له إبل في البادية يلحق بها يهرب من الفتن يهرب من الفتن ومش يسعى إليها وكما يقال ويتشرف لها كما فعل هؤلاء السفهاء في الفتن الأخيرة التي حدثت في بلاد الإسلام، بل هو يهرب منها. فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يحث أمته أنه إذا وقع هذه الفتن من كان له مأوى يأوي إليه بعيدا عنها فليأوي إليه، غنم إبل أرض، مقصود الأرض أرض يعني نائية بعيدة عن الفتن، فليرحل إليها وليبتعد عن هذه الفتن. فلما قيل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعمد إلى سيف فيدق على حده بحجر، يعمد إلى سيفه إن كان له سلاح، ليس كما يفعل البعض العكس، هو يعمر سلاحه ويجدده. نعم هناك فرق بين من يستشرف الفتنة ويجهز سلاحه للخوض فيها ومن يفعل ذلك من باب الدفع عن نفسه وعن حريمه، أمر آخر، يعني لا تعارض. المقصود بهذا الحديث من يجهز سيفه أو سلاحه للخوض في الفتنة أو للاستشراف لها. ولذلك في حديث أبي هريرة عند مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل قال يريد أن يأخذ مالي، قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني، قال قاتله، قال فإن قاتلني، قال أنت في الجنة، قال فإن قتلته، قال هو في النار. فهذا الباب يسمى باب دفع السائل، لكن ثم فرق بين دفع السائل وبين الخروج في الفتنة. يعني هناك من خلط بين الأمرين، جعل الاستشراف للفتنة دفعا للصائل، وهذا ليس بصواب. نعم ولو أن يحمي نفسه أن يحمي أهل بيته من أن ينتهك عرضهم أو أن يأخذ ماله، ولكن هذا إذا كان صائلا. أما إن كان الأمر مثلا خروج على أولي الأمر وخرج من خرج وولي الأمر هذا يدفع عنه عن نفسه أو يدفع عن ملكه، لا مشاركة ولا خوض في هذا. يعني هناك من يجعل الخروج على ولاة الأمر أي الحكام الممكنين يجعله دفعا للصائل، كما أفتى بهذا بعض السفهاء لما خرجوا على بعض حكام مصر، اعتبروا أن خروجهم عليه من باب أنه صال عليهم أو جار هم يدفعون الصائل، كما يدعون أنه أخذ أموالهم أو أنه انتهكت أعراض نسيهم كما يفترون أو كما يدعون. فالإخوان المسلمون أساتذة في الأساطير في هذا الباب، زينب الغزالي التي هي لها أصول علمانية ويعتبرونها هي من كأنها من أمهات المؤمنين عند الإخوان، زينب الغزالي كأنها من أمهات المؤمنين، يعني يقدسونها ويعظمونها تعظيما مبالغا فيه، ويحكون عنها الأساطير، وهي حكت عن نفسها الأساطير أو الأكاذيب كما كتبته مما ادعت أنه حدث لها في 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 السجن أو المعتقل، كلام لا يصدقه عاقل يحترم عقله، أساطير لا أصل لها ولا خطام، يعني تصطنع لنفسها الكرامات كما هو حال الإخوان المسلمين، يصطنعون لقادتهم ولرموزهم الكرامات الكاذبة، كم اخترقوا من الكرامات لحسن البنا ولسيد قطب ولكل من والاهم، كما اخترعوا الكرامات الكاذبة للأفغان في قتالهم للروس، اخترعوا كرامات لا أصل لها، ما حدثت، كذب، كل كذب. فكذلك هو الطريقة نفسه. لذلك هؤلاء أخسوا من الخوارج الأول، فإنهم امتلأت أوعياتهم بالكذب. الخوارج الأوائل على ما فيهم من ضلال، لكن ما كان عندهم الكذب بهذه الطريقة، والأخس من الخوارج الأوائل. والخوارج الأوائل ما كان عندهم وحدة أديان، هؤلاء الخونة عندهم وحدة، يقولون بوحدة الملل الكافرة مع الإسلام، لا فرق عندهم بين يهودية ونصرانية وإسلام، كلها أديان محترمة كما قال جل رموزهم، بدءا من حسن البنا إلى آخر رمز من رموزهم في وقتنا الحالي، كلهم متفقون على هذا. ومن أشدهم فهذا ومن أكثرهم مقالات القرضاوي، اليهودية محترمة، النصرانية محترمة، كل الملة الكافرة محترمة. ولذا كان يطير في مؤتمرات حزب الأديان في كل مكان يسارع إليها. والروافض طبعا عندهم يعني أشد أخوة لهم، هم يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إخوانهم، هم حمير الروافض، يركبونهم، يمططونهم إذا أرادوا إفساد أي بلد. هذا حال حزب الإخوان المسلمين باختصار، دعاة شر وفتنة، ودعاة وحدة أديان، ودعاة خروج وفتن. نعم. نعم، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ووضح بكلام واضح بين وبتأكيد تلو تأكيد أنه لا ينبغي أن يشارك في هذه الفتن. يعمد رسيفي فيدق عليه على حديه بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له أبو بكر: أرأيت أن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين؟ هناك قتال بين فئتين من المسلمين، بينهم فتنة. فضربني رجل بسيفه أو يجيء ساهم فيقتلني، قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. يعني لا تشارك حتى لا تسفك دما حراما. وسفك الدم الحرام من أكبر الكبائر بعد الشرك. وهؤلاء الدماء عندهم صارت أرخص من الماء، ما إشكال عندهم أن يقتل واحدا فضلا أن يقتل مئة، بكل كما قال سماجة يفجرون في وسط مسلمين، سواء من اللي هم من رجال الشرطة، من رجال الجيش، من رجال الأمن، اللي هم مسلمون بكل سماجة، لا إشكال عندهم أن يقتلوا من يقتلون منهم، وكأنهم ما فعلوا شيء. الدماء عندهم رخيصة، أرخص من كل شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا، هم ليسوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفون سنته، بل هم خوارج على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال القرطبي هنا في المفهم، لعلنا نختم بهذا إن شاء الله، في قوله: ثم لينجو إن استطاع النجاء، ليسرع وليفر إن وجد إلى ذلك سبيلا. وقد قال بظاهر هذه الأحاديث جماعة من السلف فاجتنبوا جميع ما وقع بين الصحابة من الخلاف والقتال، منهم أبو بكرة وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد. ثم قال: فأما عبد الله بن عمر فندم على تخلفه عن نصر علي، وقال عند موته: ما آس على شيء ما آس على ترك قتال الفئة الباغية، يعني فئة معاوية. وأما محمد بن مسلمة فاتخذ سيفا من خشب، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بذلك وأقام بالربذة. وكون تحديد الفئة الباغية هذا ليس طعنا في هذه الفئة من جهة أنهم أصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الله عز وجل سماهم، سمى كلا الطائفتين مؤمنين، من طائفتين هم اقتتلوا وأصلحوا بينهم. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر على المنبر وكان الحسن بجانبه قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح بي بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فمدح وسمى كلا الطائفتين أنهم من المسلمين، وإن كانت هناك طائفة مع الحق وطائفة بغت. نعم، فهناك من الصحابة من توقف عن المشاركة بالكلية لأنه لم يتبين له الحق، لم يتبين له من هي الفئة له التي مع الحق. وابن عمر كان من هؤلاء، لكن بعد لما تبين له أن عليا هو الذي معه الحق فندم أنه لم يشارك عليا في قتاله الفئة الباغية، لأن عليا كان تولى الخلافة وصارت له البيعة، ومعاوية رضي الله عنه ولم يصارع عليا على الخلافة، إنما اجتهد ومن كان معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بني أمية أنهم يريدون دم عثمان، يريدون من علي أن يسلمهم قتلة عثمان، وعلي رأى اجتهاد منه أنه لا يصح له ذلك حتى تستتب له الأمور، لأن هؤلاء لهم منعة وقوة، فإن سلمهم إلى معاوية زادت الفتنة لأن لكل واحد منهم منعة وعصبة وقد تفرقوا. فإن فعل ذلك ولم تستتب له الأمور ازدادت الفتن فتوقف علي، ولكن معاوية أصر ومنعهم يريدون دم عثمان، فمن هنا كانت الفتنة. فساعة من ساعة فيها من شياطين الإنس والجن، ومن هنا خرجت الخوارج وظهرت بقوة، وظهرت فئة التشيع الكاذب وهم أتباع ابن سبأ اليهودي، وقال له عليا رضي الله عنه، وكان مكان من حدوث هذه الفتنة. ثم قال القرطبي: فمن هؤلاء من تمسك بمثل هذه الأحاديث فانكف، ومنهم من أشكل عليه الأمر فانكف لذلك كعبد الله بن عمر إلى أن اتضح له الحق فندم. قال القاضي: وتوجه في هذا الحديث الكلام في دماء الصحابة وقتالهم، وللناس في ذلك غلو وإسراف واضطراب من المقالات واختلاف، والذي عليه جماعة أهل السنة والحق حسن ظني بهم والإمساك عما شجر بينهم، وطلبوا أحسن التأويل لفعلهم، وأنهم مجتهدون غير قاصدين للمعصية ومجاهرة بذلك وطلب حب الدنيا، بل كل عمل على شاكلته وبحسب ما أداه إليه اجتهاده، لكن منهم المخطئ في اجتهاده ومنهم المصيب، وقد رفع الله تعالى الحرج على المجتهد المخطئ في فروع الدين وضاعف الأجر للمصيب إلى آخر ما قال. ولعلنا نكتفي بهذا، هذا موقفنا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعناه وأن يكون حجة، أن يكون حجة لنا لا علينا.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذا مجلس لفضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن عثمان حفظه الله من دورة الإمام مالك بن أنس السادسة يشرح فيها الشيخ كتاب الفتن من صحيح البخاري من صحيح مسلم إن شاء الله. وكان هذا المجلس في ليلة الجمعة الثالث من صفر في مصر واثنان من صفر في السنغال في العام 43 بعد 400 والألف. قال المصنف رحمه الله: كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج. حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وعقد سفيان بيده 10. قلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا المجلس الأول في دورتي في شرح كتاب الفتن أو المنتقى من كتاب الفتن من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى في دورة الإمام مالك بن أنس السادسة المقامة بالسنغال. بارك الله في الإخوة القائمين على هذه الدورة ووفقهم إلى كل خير. وافتتح الإمام مسلم كتاب الفتن بهذا الحديث، وحديث أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهما. وهذا الحديث فيه لطيفة إسنادية، حيث رواه 3 صحابيات على التوالي: زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش. هذا الإسناد، فالثلاثة من الصحابيات رضي الله عنهن. وزينب هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، أي بنت زوجته أم سلمة. أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، وزينب من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وأم حبيبة كذلك من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الطريق التالي الذي أردفه الإمام مسلم بهذا الإسناء بهذا الحديث زيادة حبيبة بين زينب بنت أم سلمة وأم حبيبة. وحبيبة كذلك هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسناد جاء على وجهين، هذا الحديث جاء يعني أخرجه مسلم من هذين الوجهين. والحديث هذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه، وكما في رواية تالية أنه صلى الله عليه وسلم خرج يوما فزعا محمرا وجهه ويقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. يقول هذا على سبيل التحذير، التحذير لأمته مما سوف يكون. والعرب هنا لأنه صلى الله عليه وسلم بعث فيهم، لكن التحذير يشمل الأمة جميعا. العرب إنما هم يمثلون الذين بدأ فيهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، فقد بدأها في العرب ثم انتشرت بعد ذلك بين العجم كذلك. وفي هذا الحديث تحذير من قرب خروج يأجوج ومأجوج، هذا القرب قرب نسبي كما في قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، هذا منذ 1400 سنة يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنه قد اقتربت الساعة، بل كما قال صلى الله عليه وسلم أنا والساعة كهاتين، وقرن بين إصبعيه. فلذلك خروجه أو معذرة بعثته النبي صلى الله عليه وسلم هي من علامات الساعة، لكنها ليست من العلامات الكبرى، من العلامات التي تصدق الكبرى. أما خروج يأجوج ومأجوج من العلامات الكبرى التي تكون الساعة بعدها بفترة وجيزة. ويأجوج ومأجوج اختلف فيما هما من ناحية اللغوية، هل هما مشتقان أم لفظان أعجميان جامدان. فمن قال بأنهما عربيان قال إنهما مشتقان، قيل وروي اللفظان بالهمز وبغير الهمز، يأجوج ومأجوج أو يجوج ومأجوج بدون الهمز، وكلاهما صحيح. وبالنسبة لمن قال إنهما مشتقان فمن همزاهما جعلهما من أجيج النار، أجيج النار وضوءها وحرارتها. نعم، كما جاء في المفهم في تلخيص وفي شرح تلخيص مسلم للقرطبي، وسموا بذلك كثرتهم وشدتهم. نعم، وقيل من الأجاج وهو الماء الشديد الملوحة، هذا لمن قال إنهما مشتقان. نعم. طيب وقول زينب أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كفر الخبث. الخبث أيضا اختلف فيه ما هو، فكما قال القاضي أياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم، العرب تسمي الزنا خبثا وخبثة، وقيل أنه وجد مع أمة يخبث بها أي يزني بها، وأحد التأويلين في قوله تعالى الخبيثات للخبيثين، وقيل الخبث هنا هو أولاد الزنا، أي كفرة أولاد الزنا، إذا كفر أولاد الزنا. وكلاهما يعني يؤدي لشيء واحد، فإذا كفر الزنا كفر أولاد الزنا. فإذا كفر الخبث نعم قد يهلك الصالحون، وهذا مصداق لقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولكن كما سوف يأتي في حديث تال أن هذا إنما هو في الدنيا، نعم يشتركون في الهلاك في الدنيا ولكن يبعثون على نياتهم، يعني لا يتساوون في الآخرة، لا يعني أن الله عز وجل يقدر الهلاك أو البلاء على أهل الدنيا. كم بقي على الإقامة؟ طيب نحن نستأذن الإخوة نصلي العشاء ثم نكمل، الآن إقامة العشاء عندنا في مصر، بارك الله فيه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه، أما بعد نستأنف مجلسنا الذي بدأناه قبل صلاة العشاء بتوقيت مصر، وما زلنا في الحديث الأول، حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله وين للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، عقد سفيان بيده عشرة. والعقد هذه طريقة العرب في العبد، هم كانوا لا يعرفون الأرقام هذه، كانوا يعقدون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه أبو داود كان يعقد التسبيح بيده، أو هكذا العقد هكذا، أو هكذا على الأنامل الذي يسمى عقدا، أو هكذا. تمام، هذه طريقة العد عند العرب. نعم، فهذا الحديث في بيان لقرب خروج يأجوج ومأجوج. هذا القرب كما بينا يعتبر قربا نسبيا، أي بالنسبة لما مضى من عمر البشرية، فما بقي على خروج يأجوج ومأجوج هذا يكون قبل قيام الساعة يعتبر قليلا. فالساعة قريبة، لكن هذا القرب هو بالنسبة لما مضى من الزمان، فما مضى من الزمان أكثر بكثير. طيب، وقد جاءت عدة أحاديث في بيان خروج يأجوج ومأجوج، يعني من أشهر الأحاديث ما أخرجه مسلم نفسه من حديث النواس ابن سمعان، وهو حديث طويل فيه بيان لخروج الدجال المسيح الدجال. فبعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خروج المسيح الدجال قال: فبينما وكذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. يكون هذا بعد نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. فيبعث الله يأجوج ومأجوج ومن كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ماءها، ويمر آخرهم عليها فيقولون لقد كان في هذه ماء، ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه الذين هم خلاصة المؤمنين في هذا الزمان، حيث أن عيسى عليه السلام ينزل يحكم بالإسلام، يكسر الصليب ويضع الجزية ويحكم بالقرآن والسنة، بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحصر عيسى عليه السلام وأصحابه المؤمنون حتى يكون رأس الثور الأحدهم خيرا من 100 دينار، هم لا يجدون شيء خير من 100 دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه أي إلى رب العالمين، يرغبون إلى الله حتى يخلصه من يأجوج ومأجوج، فيرسل الله نغفا وهي الديدان التي تأتي إلى الإبل، يرسل الله نغفا على يأجوج ومأجوج في رقابهم فيصيحون فيصبحون فرسا كأنهم نفس واحدة، يموتون جميعا في لحظة واحدة، يصبحون فرسا كأنهم نفس واحدة، ويأجوج ومأجوج كما ذكرنا هما قبيلتان مختلفة كما ذكرنا في معنى يأجوج ومأجوج، هما مشتقان أما اسمان أعجميان. وكما رجح الحافظ بالفتح أنهما من ولد يافث أو من نسل يافث ابن نوح عليه السلام، وهما من البشر ليس جنسا آخر، هما من البشر، قبيلتان من البشر موجودتان على الأرض حقيقة الآن ومن قبل، ليس رموزا لشيء معنوي كما يقول الذين ينكرون حقائق الآخرة أو ينكرون علامات الآخرة، بل هما قبيلتان بشريتان موجودتان على الأرض، كما أن المسيح الدجال موجود على الأرض معنا الآن في مكان يعلمه رب العالمين، وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو وحي إليه به لما أخبره تميم الداري لما خرج مع جماعة من قومه إلى البحر، إلى جزيرة من البحر، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا المسيح الدجال، وهذا حديث صحيح وأخرج مسلم كذلك على يمر بنا إن شاء الله إن كان هناك وقت ليش لنصل إلى هذا الموضع في المنطقة. والشاهد أن يأجوج ومأجوج هم يمثلون شخصيات بشرية حقيقية ليست رموزا وليست يعني من جنس آخر غير جنس البشر، ولكنهم مفسدون في الأرض كما جاء وصفهم في القرآن في سورة الكهف، فتكون نهايتهم كما جاء في حديث النواس أن الله يرسل عليهم نغفا في رقابهم فيموتون جميعا كنفس واحدة. ولما تمتلئ الأرض بنتنهم أو بجيافهم يرغب الله عيسى، يرغب عيسى إلى رب العالمين أصحابه أن يرفع الله عنهم هذا، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم في مكان يعلمه الله حيث شاء الله بعد أن ملأ نتنهم الأرض. وهذه من الفتن العظيمة التي تكون قبل قيام الساعة. طيب الآن يأجوج ومأجوج كما ذكرنا موجودون خلف السد الذي بناه ذو القرنين كما جاء في سورة الكهف. ذو القرنين على الراجح هو رجل صالح لا يعرف من بالتحديد، ذهب بعض العلماء إلى أنه الإسكندر المقدوني كما جاء هذا عن بعض المفسرين نحو أبي حيان الأندلسي وفخر الدين الرازي المعتزلي وغيرهم وغيرهما، أنهم رجحوا أنه الإسكندر المقدوني، لكن لا دليل على هذا، لأن الإسكندر المقدوني كان وثنيا كافرا، أما ذو القرنين كان رجلا صالحا مؤمنا، الله عز وجل زكاه ومدحه في سورة الكهف. فلما بلغ ذو القرنين مطلع الشمس، بعد أن بلغ مطلع الشمس بلغ بين السدين كما في سورة الكهف، فوجد قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ الآيات. فبنى ذو قرنين السد من النحاس والحديد كما جاء وصفه في آيات الكهف، وسد عظيم لا يستطيع يأجوج ومأجوج أن يتعدوه. وكما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة وكذلك أخرجه أحمد أنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر السد هذا قال يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه، قال الذي تولى عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا، ثم يعيده الله كأشد ما كان، يعني هم الآن يأجوج ومأجوج في كل يوم يحفرون في السد، يريدون أن يخترقوا السد حتى يخرجوا إلى الناس، فيظلون يحفرون حتى إذا كادوا أن يخرجوا أن يخرقوا هذا السد، قال لهم الذي عليهم ارجعوا فسوف تخرقونه غدا، فيرجعون. ثم إذا أتوا في اليوم التالي وجدوا ما فعلوه قد بني أشد من مكان، عاد السد إلى ما كان عليه وأشد، فيستمرون في الحفر مرة أخرى حتى إذا أراد الله أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله، واستثنى. يعني في المرة الأخيرة هذه قبل قرون يستثني، يقول ستخرقونه غدا إن شاء الله، فيخرقونه بالفعل ويخرجون على الناس. فإذا خرجوا يستقون المياه ويفر الناس منهم، فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع إليه مخضبة بالدماء، فيقولون قد قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. وهذا من مكر الله بهم، أنهم إذا رموا سهامهم إلى السماء عادت بالدماء فتنة، فظنوا أنهم قاتلوا أهل السماء. كما أن الملحدين في زماننا الآن من كفار الغرب يظنون أنهم قد اخترقوا له السماوات ووصلوا إلى الفضاء، كما يزعمون أنهم يعني كأنهم يعني هم ملكوا له، كانوا ملكوا الكون، وكأنه ليس هناك إله فوق العرش يراهم ويحاسبهم وسوف يجازيهم على كفرهم وبغيهم وشرهم. فهؤلاء أصابهم الغرور والعجب، لذلك الآن يعيثون في الأرض فسادا. كل هذا تمهيد لخروج المسيح الدجال ولخروج يأجوج ومأجوج، ما تفعله أمريكا الآن مع عتاة الكفار في روسيا وفي أوروبا هو من باب العلو في الأرض والفساد والغرور والعجب، لذلك يعيثون في بلاد الإسلام فسادا مستعينين بالخوارج، والخوارج كذلك خروجهم هذا هو يمهد خروج الدجال. فإنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وغيره يخرج في عراضهم الدجال، أي في عراض الخوارج، كلما خرج قرن منهم قطع حتى يخرج الدجال، يعني يظل الخوارج يخرجون وينقطع قرنهم في كل مرة إلى أن يخرج الدجال. فالخوارج يمهدون خروج الدجال، وكذلك هؤلاء رؤوس أهل الكفر ورؤوس أهل الضلال من اليهود وغيرهم من شتى ملل الكفر يعيثون في الأرض فسادا، لذلك يخرج مع الدجال 70,000 من اليهود عليهم الطيالسة، ولذلك لا نعجب من التوافق بين اليهود والخوارج. يعني من الذي يدمر بلاد الإسلام الآن؟ اليهود بالتواطؤ مع الخوارج والروافض الذين هم حمير اليهود، كان اليهود وحميرهم الروافض والإخوان المسلمون الذين هم خوارج وهم حمير الروافض كلهم الآن يتفقون في خطط مشتركة لإيش؟ لتدمير بلاد الإسلام. ولذلك كذلك قبل قيام الساعة يخرج الدجال معه اليهود ويكون الدجال في عراض الخوارج. فلا نعزم ما يحدث الآن، هذا كله تمهيد لما سوف يكون بين يدي الساعة من إفساد هؤلاء في الأرض. فهذه من الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما يظنوا يأجوج ومأجوج أنهم قهروا من في الأرض ومن في السماء يبعث الله عليهم مغفا في أقفائهم، كما ذكرنا في حديث النواس، وهنا هذا في لفظ حديث أبي هريرة، في أقفائهم جمع قفا، أي يكون المغف في القفا من الخلف حتى يهلكوا جميعا، حتى يهلكهم الله جميعا كموت نفس واحدة. فإذا ماتوا جميعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أبي هريرة: فوالذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتثمن وتشكر شكرا من لحومهم. دواب الأرض من كثرة ما سوف تأكله من لحومهم تشكر شكرا. الشكر هو أن يمتلئ الضرع بالحليب. والمقصود هم يثمنون، دواب الأرض الصغيرة تثمن من كثرة ما تأكل من لحوم يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج هم الذين يكون منهم 1000 كما في حديث أبي سعيد الخدري يدخلون النار مقابل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لما قال رب العالمين، قال الله لآدم: يا آدم، فيقول آدم: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار. فيقول: يا رب، وما بعث النار؟ من كل، فيقول رب العالمين: من كل 1999 يدخلون النار. فهنا يشيب الصغير وتدع كل ذات حمل حمله، ترى الناس سكارى وهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: يا رسول الله، أين ذلك الواحد؟ خاف الصحابة لما يدخل من كل 1999 ينجو واحد فقط من كل 1000، فقال: أين ذلك الواحد؟ فقال: أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000 يدخلون النار. الحديث، نعم، فهذا حال يأجوج ومأجوج، نعم، باختصار، الذين جاء ذكرون في حديث زينب بنت جحش. نعم. طيب اقرأ في الباب الذي بعده.
قال المصنف رحمه الله: باب القصف بالبيت الذي بالبيت. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لقتيبة قال إسحاق، أخبرنا، وقال الآخران حدثنا. حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد الله بن القبطية قال: دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين، فسألاها عن الجيش الذي يخسف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعوذ عائد بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فقلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. وقال أبو جعفر: هي بيداء المدينة.
طيب اقرأ ذلك الرواية التي بعدها، حديث حفصة ذكر عمرو الناقد.
نعم. حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أمية بن صفوان، سمع جده عبد الله بن صفوان يقول: أخبرتني حفصة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم، وينادي أولهم آخرهم، ثم يخسف بهم، فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم. فقال رجل: أشهد عليك أنك لم تكذب على حفصة، وأشهد على حفصة أنها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم.
في هذا الحديث وحديث أم سلمة، وجاء كذلك من حديث حفصة، وكذلك جاء من حديث عائشة رضي الله عنهن أجمعين، أخرج مسلم الثلاثة، وفي الحديث الأول أو في رواية أم سلمة إشكال طرحه شراح مسلم ومنهم القاضي عياض في إكمال المعلم، حيث قال أبو الوليد الكناني: هذا لا يصح، لأن أم سلمة ماتت أيام معاوية قبل موته بسنة ولم تدرك أيام ابن الزبير. حيث قال الراوي هنا: وكان ذلك في أيام ابن الزبير، لما دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان على أم سلمة سألها عن الجيش الذي يخسف به، كانوا ظنوا أن هذا الجيش هو جيش ابن الزبير، لما هو الجيش المتوجه إلى ابن الزبير لقتال ابن الزبير، الجيش الذي وجهه الحجاج لقتال ابن الزبير. فسأل أم سلمة عن هذا الجيش، وكان ذلك في أيام ابن الزبير. وهنا الإشكال أن هناك قولا أن أم سلمة ماتت في زمن معاوية قبل تولي يزيد ابن أبي سفيان، يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، أي قبل خروج لأن ابن الزبير خرج بعد موت معاوية لما تولى يزيد ابن معاوية الخلافة بعهد أبيه إليه معاوية رضي الله عنه. فخرج عبد الله بن الزبير واعتبر ولم يعتبر ببيعة يزيد، وخرج معتصما بالحرم بمكة، فأرسل إليه يزيد الجيش بقيادة الحجاج بن يوسف كي يعني يرغمه عليه على إعطاء البيعة. فهنا جاء الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان إلى أم سلمة، فأم سلمة كانت ماتت في زمن معاوية، فكيف يعني مات قبل موت معاوية بسنة على هذا القول؟ هنا إشكال. ولكن كما قال القاضي قيل إنها ماتت أيام يزيد بن معاوية في أولها، يعني ليس كما قيل إنها ماتت قبل موت معاوية بسنة، فعلى هذا فلا لا يعني يورد هذا الإشكال على مسلم، فيكون يستقيم الكلام. بل إن رواية مسلم هذه التي تقوي قول من قال إن أم سلمة ماتت بعد معاوية، ماتت في أول زمن يزيد، يعني هذه رواية مسلم تقوي هذا القول ليس العكس، لا نضعف بها الحديث أو لا نضعف الحديث بالقول الأول، لا، رواية مسلم أقوى، إخراج مسلم من هذا الحديث مع اعتماده لهذا الإسناد هذا يقوي قول من قال إن أم سلمة ماتت في زمن يزيد، في أول زمن يزيد. نعم، فلا إشكال هنا. نعم طيب. وهنا في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المهدي، فقوله يعوز عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث يقصد المهدية، وإن لم يصرح باسمه هنا في هذا الحديث في هذه الرواية، ولكن ثبتت أحاديث أخرى تبين المقصود من العائذ بالبيت هنا هو المهدي، حيث أنه كما صح من حديث أبي هريرة أنه يبايع له بين الركن والمقام في الكعبة. ولذلك الخوارج الذين خرجوا يعني في بداية القرن الخامس الهجري، القرن الخامس عشر الهجري حول 1407 أو 1408 على ما أذكر، لما خرج هؤلاء في الحرم بقيادة نسيت من الذي كان خرج في تلك الفترة، هو لعله رحم بالي اسمه الآن، المهم الذي خرج في تلك في سكنة هذا في زمن الملك فهد رحمه الله تعالى، خرج وأغلق الحرم مع أصحابه الخوارج وظنوا أو أوحوا إلى الناس أنه هو المهدي. وهم أي الذين يدعون على يعني أنهم يعرفون المهدي في كل فترة يخرجون إلينا بواحد جديد يقولون هو المهدي، وكل طائفة تدعي لها مهديا. الشيعة الروافض يعتبرون محمد بن الحسن العسكري الغائب في السرداب في سرداب سامراء أنه هو المهدي، ولذلك يذهبون عند السرداب ويقولون وينادونه يا صاحب الزمان تخرج إلينا. وما خبيب، واليهود لهم مهدي، وكل طائفة لا مهدي، ولكن المؤمنين هم أحق الناس بالمهدي، المهدي الحقيقي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف يكون قبل قيام الساعة، وبين صلى الله عليه وسلم أنه من أهل بيته، وأن اسمه يواطئ اسمه واسم أبيه يواطئ اسم أبيه، فاسمه محمد بن عبد الله، يلقب بالمهدي، يخرج عند خروج الدجال وعند نزول المسيح عليه السلام من السماء. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري كيف إذا نزل عيسى بن مريم وإمامكم فيكم أو منكم، وفي رواية فأمكم منكم، أي إن عيسى بن مريم لما ينزل وقد استعد المسلمون للصلاة يريد المهدي أن يقدمه، أن يقدم عيسى للإمامة كما في حديث جابر عند مسلم، فيأبى المسيح عليه السلام ويقول إمامكم منكم تكريمة الله لهذه الأمة، فيتقدم المهدي لأمة المسلمين وعيسى يصلي خلفه مأموما، المسيح عليه السلام يصلي خلف المهدي مأموما مع أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم خلاصة من في تلك الفترة قبل قيام الساعة. و يعني خروج المهدي هذا أمر متواتر تواترت به الأحاديث كما ذكر هذا عدد من أئمة أهل الحديث. فكما نقل الشيخ عبد المحسن العباد حفظ الله في رسالته عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر عددا من المصنفين الذين صنفوا في الحديث المتواتر ونقلوا تواتر أحاديث المهدي، فمن هذا ما نقله عن الحافظ أبي الحسين محمد بن الحسين الآبوري السجزي وصاحب كتاب مناقب الشافعي أنه لما تكلم في راوي حديث لا مهدي إلا عيسى وحديث لا يصح إسناد محمد بن خالد الجندي حديث منكر لا مهدي إلا عيسى، فقال محمد بن خالد هذا غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم والنقل، وقد تواترت الأخبار واستفادت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكر المهدي وأنه من أهل بيته وأنه يملك 7 سنين وأنه يملأ الأرض عدلا كما ملأ الجورة كما في الحديث، وأن عيسى عليه السلام يخرج فيساعده على قتل الدجال، وأنه يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه. وأيضا نقل السيوطي في جزء العرف الوردي في أخبار المهدي نقل ذلك، لذلك أكرم وسكت عليه مقرا له، وكذلك نقل مرعي بن يوسف في فوائد الفكر في ظهور المهدي المنتظر، وكذلك صديق حسن خان في كتابه الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة، وكذلك محمد البرزنجي في كتاب الإشاعة الأشراط الساعة نقل تواتر أحاديث المهدي. نعم. والسفاريني في رواية أنوار البهية ذكر أن روايات المهدي بلغت حد التواتر المعنوي، طبعا التواتر هنا تواتر معنوي ليس تواترا لفظيا، التواتر على قسمين كما قال أهل الحديث، تواتر لفظي وهذه أحاديث قليلة، المتواتر التواتر اللفظي قليل، من كذب عليه فليتبع مقعده من النار، وأما التواتر المعنوي أكثر. ما معنى التواتر المعنوي؟ أن تأتي عدة أحاديث من طرق كثيرة على معنى واحد ولكن بألفاظ مختلفة، نحو أحاديث رفع اليدين في الدعاء، فتواترها تواتر معنوي لأن جاءت بألفاظ ووقع مختلفة لكنها كلها تؤدي إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء، فهذا حديث متواتر تواترا معنويا، أو أحاديثه أحاديث رفع اليدين في الدعاء متواترة تواترا معنويا، وكذلك أحاديث المهدي جاءت من عدة طرق بألفاظ مختلفة كلها تؤدي إلى أن المهدي شخصية حقيقية، وأن اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، واسم أبيه على اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله، وأنه ينزل أو معذرة يخرج في وقت نزول المسيح من السماء. فهذه كلها أحاديث جاءت من عدة روايات وطرق مختلفة تبلغ مبلغ التواتر المعنوي. نعم، ولذلك قال الشوكاني في كتابه نعم التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح، والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها 50 حديثا فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر، وهي متواترة بلا شك ولا شبهة، بل يصدق وصف المتواتر على ما هو دونها على ما هو دونها في جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول. نعم. طيب. وأشرنا إلى حديث جابر عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين أو يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. نعم. فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعالى صلي لنا، فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. طيب، هنا هذه رواية مسلم لم يعين المهدي، وجاء بلفظ فيقول أميرهم، من هذا الأمير؟ فجاءت رواية أخرى أشار إليها ابن قيم الجوزية في كلامه عن أحاديث المهدي الذي أورده في آخر كتاب المنار المنيف، فتعقد بابا في آخر الكتاب عن أحاديث المهدي، فذكر رواية عند الحارث ابن أبي أسامة في مسنده فيها تعيين الأمير أنه المهدي، حيث إن الحارث ابن أبي أسامة روى هذا الحديث أيضا من حديث جابر رضي الله عنهما، وقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي، هكذا جاء اللفظ عند الحارث ابن أبي أسامة في مسنده، ومسند الحارث ابن أبي أسامة طبع مؤخرا طبع مؤخرا في حوالي 6 أو 7 مجلدات، إذ كان مفقودا وإن كان يعني يوجد كتاب نور الدين الهيثمي الذي جمع فيه زوائد الحارث، وكان هذا هو البديل إلى أن طبع مسند الحارث، وهذا الحديث في حجة قوية لإثبات المهدي، حيث إن إسناد هذا الحديث كما حققه الشيخ عبد المحسن العباد كذلك في الجزء المشار إليه ذكر تراجم إسناده وبين أن السند متصل ورواته ما بين صدوق وثقة، فهذه رواية صحيحة وحجة قوية لأهل السنة على أن الأمير المذكور في حديث جابر عند مسلم هو المهدي، أميرهم المهدي. تعالى صلي بنا فيقول لا، إن بعضهم أمير بعض تكرمة الله لهذه الأمة الحديث. وكذلك ابن القيم الجوزية قال في المنار المنيف إسناده جيد. فالذين ينكرون المهدي إنما يعاندون السنة، يعاندون هذا التواتر المعنوي، بل يعاندون الأحاديث الصحيحة التي يعني بعضهم أسانيد صحيحة لا شك في صحتها. فهذا العائد بالبيت هو المهدي الذي يكون في آخر الزمان. فتجيش له الجيوش كي يقضوا عليه، ويريدون أن يأتوا إليه عند الكعبة. فإذا كانوا البيداء من الأرض خسف بهم. البيداء كما قال القاضي عياض، في أرض ملساء لا شيء فيها، وبيداء المدينة الشرف الذي قدام ذي الحليفة في طريق مكة، وهي أقرب إلى مكة من ذي الحليفة. فهذه البيداء التي يهلك فيها الجيش الذي يؤم البيت كي يعني يمنع المهدي أو كي يقتل المهدي. وكما في حديث عائشة، وإن كان مسلم لم يسمي عائشة في هذه الرواية، فقال عن عبد الله بن صفوان عن أم المؤمنين ولم يسميها، ولكن الدارقطني بين أن المقصود هذا عائشة رضي الله عنها. سيعود بهذا البيت يعني الكعبة قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة. يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. ثم صرح مسلم بعد ذلك في الحديث الآخر، وحديث عبد الله بن الزبير عن عائشة، أنها قالت عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم منامه. اقرأ الحديث، اقرأ الحديث في الباب.
أن عائشة رضي الله عنها قالت عبث رسول الله عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، فقلنا يا رسول الله صنعت شيء.
عبث عندكم في الكسر، طبعا نقرأ بالنسخة العامرية. طيب عندك ذلك التأصيل عبث.
عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، فقلنا يا رسول الله صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله، فقال العجب إن ناسا من أمتي يؤمون البيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس. قال نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم.
هنا في حديث عائشة نستفيد أولا أن المهدي من قريش، وهذا يؤكد أنه من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما عين العلماء أنه من نسل الحسن رضي الله عنه وليس من نسل الحسين. هناك من ذكر فائدة أو لطيفة في هذا، لماذا كان من نسل الحسن وليس من نسل الحسين؟ لأن الحسن تنازل عن الخلافة طائعا لمعاوية كي يحقن دماء المسلمين، فعوضه الله بمن يأتي من ذريته والذي تكون له الخلافة في آخر الزمان. أما الحسين رضي الله عنه اجتهد فخرج على يزيد طالبا البيعة لما غروا أهل الكوفة، فخرج إليهم بعد أن اختر بدعواهم أنهم سوف يبايعونه، فكان مكان الشاهد يعني. هذا يعني فإذا عابر كما قال. فالمهدي هو رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، وليس على طريقة الشيعة المخرفين الذين يعتقدون أنه نعم من نسل النبي، ولكنهم يعتقدون أنه محمد بن الحسن العسكري الغائب في السرداب. طيب اقرأ الذي بعده.
قال المصنف رحمه الله: باب نزول الفتن كمواقع القطر. باب نزول الفتن كمواقع القطر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من
أطم من أطام المدينة.
أشرف على أطم من أطام المدينة، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر.
هذا الحديث في إعجاز ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر بما سوف يكون من الفتن التي حدثت بعد موته صلى الله عليه وسلم فيما كان بين الصحابة، وما كان من القتال الذي حدث بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان كذلك بعد ذلك من الفتن التي حدثت في زمن بني أمية. فتوالت الفتن سريعا، وكما جاء في حديث حذيفة، ولعلنا نقرأه إما هذا المجلس أو الذي بعده، أن الباب الذي بين هذه الفتن وبين الأمة هو عمر، فإذا كسر الباب انفتحت الفتن على هذه الأمة، وكسر الباب كان مقتل عمر، فلما قتل عمر توالت الفتن بعد ذلك في زمن عثمان، وكان مكان من مقتل عثمان، ثم من خروج الخوارج وخروج الشيعة الرافضة، والقتال الذي كان بين علي رضي الله عنه ومن خالفه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ما كان في زمن يزيد، هدأت الفتن قليلا في زمن معاوية، وإن كان الخوارج ما زالوا يخرجون وأرادوا قتل معاوية، لكن الأمة اجتمعت في زمن لما تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية، سمي بعام الجماعة في العام 41 بعد الهجرة، فاجتمعت الأمة على معاوية وهدأت الفتن، ثم تجددت بعد موت معاوية بتولي يزيد، فكان مكان من وقعة الحرة في المدينة التي قتل فيها كثير من أبناء الصحابة من الأنصار وغيرهم، واستبيحت المدينة 3 أيام، وما كان مكان أيضا من مقتل عبد الله بن الزبير، وما كان بينه وبين الحجاج بن يوسف، وضرب الكعبة بالمنجنيق، فكانت فتن متوالية. هذا مصداق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. قال: إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم، يتكلم عن بيوت أهل المدينة، هذا الذي حدث، ولو لم يكن إلا ما كان في وقعة الحرة لكفى، فكيف بما كان قبل هذا من القتال الذي كان بين الصحابة في صفين وفي الجمل. والأطم هي بضم الهمزة والطاء المهملة، وكما قال القاضي عياد نقلا عن الإمام، المقصود بالإمام هنا أي المازري في كتاب المعلم، حيث إن عيادا بنى كتابه إكمال المعلم على كتاب المازري، المعلم بفوائد مسلم، فسموه إكمال المعلم بفوائد مسلم، فينقل كلام المازري ويزيد عليه أحيانا. فقال المازري: هو بناء من حجارة مرفوعا كالقصر. هذا مقصود بإيه؟ بالأطم. وأطام المدينة حصونها، يعني أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على حصن من حصون المدينة، هي كانت محصنة بحصون، ثم قال ما قال. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هل ترون ما أرى، ويعلم أنهم لا يرون، لكنه يرى عليه الصلاة والسلام كما رأى الجنة والنار عيانا في القبلة. فكذلك رأى أراه ربه هذه الفتنة التي سوف تكون في المدينة أو ما حولها مما حدث، فيقول متعجبا أترون ما أرى لما أقبل عليها لحصن حصون المدينة صلى الله عليه وسلم. طيب اقرأ الذي بعده.
حدثني عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب.
هذا من دقة مسلم، لذلك هذا مما ميز به مسلم عن البخاري، دقته في ذكر صيغ التحديث في الأسانيد، وفي أنه جمع أسانيد الحديث الواحد في الباب الواحد لم يفرقها كما فعل البخاري. هذا من جهة الصناعة الحديثية، فتميز مسلم عن البخاري بالصناعة الحديثية في مثل هذه المواطن. نعم.
قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب، حدثني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد فيها ملجأ فليعوذ به.
نعم، هذا أيضا إخبار منه صلى الله عليه وسلم عن توالي الفتن، وأن هناك من يسعى إلى هذه الفتن. فبين صلى الله عليه وسلم أن القاعد عن الخوض بهذه الفتن خير من القائم الذي كأنه سوف يستعد للدخول، يعني فرق هنا بين القاعد والقائم والماشي إليها، هنا قاعد وقائم وساعي أو ماشي. فالقاعد عن الخوض في الفتن هذا هو خيرهم، والقائم هو كأنه قام كي يستعد للدخول في الفتنة لكنه لم يدخل، فالقاعد خير منه، ولكن هذا القائم كأنه بدأ في الخوض في الشر ولكنه لم يمشي إليه بعد، ولكنه خير من إيه؟ من الماشي، خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. أن المشي أقل درجة من السعي، السعي أنه أسرع إليها، سعى إلى الفتنة. يعني لو ضربنا مثالا عمليا في واقعنا الذي مررنا به في السنوات الأخيرة في مثلا يسمونه بالربيع العربي، اللي هو يعني كان كما يقال كان مستنقعا من الفتن، سفك الدماء المحرمة، فهناك من قعد تماما ولم يشارك في هذا هم أهل السنة المتمسكون بمنهج السلف الصالح حقا وصدقا، ليس الهيئة السلفية مثل دعاة الخوارج القعادية الذين هم خوارج إن الدعوة أنهم على المنهج السلفي، وهناك من قام نحو دعاة الخوارج، هؤلاء هم الخوارج القعادية، قام وإن كان لم يشارك مشاركة واضحة في استحلال الدماء ولكنه حرض على هذا من طرف خفي. هناك من مشى، خرج في المظاهرات، خرج في الاعتصامات، هناك من سعى سعيا وسفك الدماء سفكا باختيالات وتفجيرات، وكذلك من سعى إلى المظاهرات وتشرف، استشرف الفتنة، استشرفها وخرج ساعيا إليها. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، من هؤلاء، فقال ومن وجد فيها ملجأ فليعوذ به. و بقوله من تشرف، كما قال القرطبي في المفهم، أي من تعاطاها أو تشوف إليها، نعم، صرعته وأهلكته، ومأخوذ من أشرف المريض، المريض على الهلاك إذا أشفى عليه. وقد روي من يتشرف، يتشرف إليها، أي بالفعل المضارع، جعل وجهين بالفعل الماضي تشرف والمضارع من يتشرف إليها، على أنه فعل مضارع مجزوم بالشرط، والأول على أنه فعل ماض بموضع جزم بالشرط. نعم. نعم. هذا الوقت يكفي لنأخذ حديث أبي بكرة. كم بقي للإخوة على الصلاة عندهم؟ حديث أبي بكرة حديث طويل. طب ممكن نقص حديث أبي بكرة ونختم به إن شاء الله. طيب نقرأ حديث أبي بكرة الحديث الذي يليه. الذي يليه الرواية الأخرى حديث أبي هريرة. طيب لا، هات حديث أبي بكرة والذي بعدها.
حدثني أبو كامل، حدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا عثمان الشحام، قال انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم بن أبي بكر وهو في أرضه، فدخلنا عليه فقلنا هل سمعت أباك يحدث في الفتن حديثا؟ قال نعم، سمعت أبا بكرة يحدث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتن القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم تكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت. قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني، قال يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار.
هذا الحديث أيضا يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم سوف يكون من الفتن التي أشرنا إلى شيء منها في كلامنا السابق. وكما جاء في حديث أبي هريرة بين صلى الله عليه وسلم أيضا مراتب من يخرجون في هذه الفتن، أو من يقعد عنها ومن يخرج. ثم هنا في حديث أبي بكرة فيه بيان للإمعان في الهروب من الفتن، فقوله صلى الله عليه وسلم فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، هذا يعني يؤكده حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير من المسلم، أن يكون خير من المسلم غنم أتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. هذا هو المعنى المقصود، يعني من كانت له إبل في البادية يلحق بها، يهرب من الفتن ومش يسعى إليها، وكما يقال ويتصرف لها كما فعل هؤلاء السفهاء في الفتن الأخيرة التي حدثت في بلاد الإسلام، بل هو يهرب منها. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يحث أمته أنه إذا وقع هذه الفتن من كان له مأوى يأوي إليه بعيدا عنها فليأوي إليه. غنم، إبل، أرض، مقصود الأرض أرض يعني نائية بعيدة عن الفتن، فليرحل إليها وليبتعد عن هذه الفتن. فلما قيل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعمد إلى سيف فيدق على حده بحجر. يعمد إلى سيفه إن كان له سلاح، ليس كما يفعل البعض العكس، هو يعمر سلاحه ويجدده. نعم، هناك فرق بين من يستشرف الفتنة ويجهز سلاحه للخوض فيها، ومن يفعل ذلك من باب الدفع عن نفسه وعن حريمه لأمر آخر، يعني لا تعارض. المقصود بهذا الحديث من يجهز سيفه أو سلاحه للخوض في الفتنة أو للاستشراف لها. ولذلك في حديث أبي هريرة عند مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل قال: يريد أن يأخذ مالي، قال: لا تعطيه مالك. قال: فإن قاتلني، قال: قاتله. قال: فإن قاتلني، قال: أنت في الجنة. قال: فإن قتلته، قال: هو في النار. فهذا الباب يسمى باب دفع السائل. لكن ثم فرق بين دفع السائل وبين الخروج في الفتنة، يعني هناك من خلط بين الأمرين، جعل الاستشراف للفتنة دفعا للسائل، وهذا ليس بصواب. نعم، ولو أن يحمي نفسه وأن يحمي أهل بيته من أن ينتهك عرضهم أو يأخذ ماله، ولكن هذا إذا كان صائلا. أما إن كان الأمر مثلا خروج على أولي الأمر وخرج من خرج وولي الأمر هذا يدفع عنه عن نفسه أو يدفع عن ملكه، لا مشاركة ولا خوض في هذا. يعني هناك من يجعل الخروج على ولاة الأمر أي الحكام الممكنين يجعله دفعا للصائل، كما أفتى بهذا بعض السفهاء لما خرجوا على بعض حكام مصر، اعتبر أن خروجهم عليه من باب أنه صال عليهم أو جار هم يدفعون الصائل، كما يدعون أنه أخذ أموالهم أو أنه انتهكت أعراضه لسيهم كما يفترون أو كما يدعون. فالإخوان المسلمون أساتذة في الأساطير في هذا الباب. زينب الغزالي التي هي لها أصول علمانية ويعتبرونها هي من كأنها من أمهات المؤمنين عند الإخوان، زينب الغزالي كأنها من أمهات المؤمنين، يعني يقدسونها ويعظمونها تعظيما مبالغا فيه، ويحكون عنها الأساطير، وهي حكت عن نفسها الأساطير أو الأكاذيب كما كتبته مما ادعت أنه حدث لها في 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 السجن أو في المعتقل، كلام لا يصدقه عاقل يحترم عقله، أساطير لا أصل لها ولا خطام، يعني تصطنع لنفسها الكرامات، كما هو حال الإخوان المسلمين يصطنعون لقادتهم ولرموزهم الكرامات الكاذبة، كم اخترقوا من الكرامات لحسن البنا ولسيد قطب ولكل من والاهم، كما اخترعوا الكرامات الكاذبة للأفغان في قتالهم للروس، اخترعوا كرامات لا أصل لها، ما حدثت، كذب، كل كذب. فكذلك هو طريقة نفسه. لذلك هؤلاء أخس من الخوارج الأول، فإنهم امتلأت
أوعيتهم بالكذب. الخوارج الأوائل على ما فيهم من ضلال، لكن ما كان عندهم الكذب بهذه الطريقة، والأخص من الخوارج الأوائل. والخوارج ما كان عندهم وحدة أديان، هؤلاء الخونة عندهم وحدة، يقولون بوحدة الملل الكافرة مع الإسلام، لا فرق عندهم بين يهودية ونصرانية وإسلام، كلها أديان محترمة، كما قال جل رموزهم بدءا من حسن البنا إلى آخر رمز من رموزهم في وقتنا الحالي، كلهم متفقون على هذا. ومن أشدهم فهذا، ومن أكثرهم مقالات القرضاوي. اليهودية محترمة، النصرانية محترمة، كل الملل الكافرة محترمة. ولذا كان يطير في مؤتمرات حزب الأديان في كل مكان، يسارع إليها. والروافض طبعا عندهم يعني أشد أخوة لهم، هم يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إخوانهم، هم حمير الروافض، يركبونهم، يمططونهم إذا أرادوا إفساد أي بلد. هذا حال حزب الإخوان المسلمين باختصار، دعاة شر وفتنة، ودعاة وحدة أديان، ودعاة خروج وفتن. نعم. نعم، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ووضح بكلام واضح بين وبتأكيد تلو تأكيد أنه لا ينبغي أن يشارك في هذه الفتن. يعمد إلى سيفي فيدق علي على حدي بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له أبو بكر: أرأيت أن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين؟ هناك قتال بين فئتين من المسلمين، بينهم فتنة. فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني، قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. يعني لا تشارك حتى لا تسفك دما حراما. وسفك الدم الحرام من أكبر الكبائر بعد الشرك. وهؤلاء الدماء عندهم صارت أرخص من الماء، لا إشكال عنده أن يقتل واحدا فضلا أن يقتل مئة، بكل كما قال سماجة يفجرون في وسط مسلمين، سواء من اللي هم من رجال الشرطة، من رجال الجيش، من رجال الأمن، اللي هم مسلمون بكل سماجة، لا إشكال عندهم أن يقتلوا من يقتلون منهم وكأنهم ما فعلوا شيء. الدماء عندهم رخيصة، أرخص من كل شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا، هم ليسوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفون سنته، بل هم خوارج على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال القرطبي هنا في المفهم، لعلنا نختم بهذا إن شاء الله، في قوله: ثم لينجو إن استطاع النجاء، ليسرع وليفر إن وجد إلى ذلك سبيلا. وقد قال بظاهر هذه الأحاديث جماعة من السلف فاجتنبوا جميع ما وقع بين الصحابة من الخلاف والقتال، منهم أبو بكرة وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد. ثم قال: فأما عبد الله بن عمر فندم على تخلفه عن نصر علي، وقال عند موته: ما آس على شيء ما آس على ترك قتال الفئة الباغية، يعني فئة معاوية. وأما محمد بن مسلمة فاتخذ سيفا من خشب، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بذلك وأقام بالربذة. وكون تحديد الفئة الباغية هذا ليس طعنا في هذه الفئة من جهة أنهم أصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل سماهم سمى كلا الطائفتين مؤمنين، من طائفتين مؤمنين اقتتلوا وأصلحوا بينهم. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر على المنبر وكان الحسن بجانبه قال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح بي بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فمدح وسمى كلا الطائفة لأنهم من المسلمين. وإن كانت هناك طائفة مع الحق وطائفة بغت، نعم. فهناك من الصحابة من توقف عن المشاركة بالكلية لأنه لم يتبين له الحق، لم يتبين له من هي الفئة التي مع الحق. وابن عمر كان من هؤلاء، لكن بعد لما تبين له أن عليا هو الذي معه الحق فندم أنه لم يشارك عليا في قتاله الفئة الباغية، لأن عليا كان تولى الخلافة وصارت له البيعة، ومعاوية رضي الله عنه ولم يصارع عليا على الخلافة، إنما اجتهد ومن كان معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بني أمية أنهم يريدون دم عثمان، يريدون من علي أن يسلمهم قتلة عثمان، وعلي رأى اجتهاد منه أنه لا يصح له ذلك حتى تستتب له الأمور، لأن هؤلاء لهم منعة وقوة، فإن سلمهم إلى معاوية زادت الفتنة لأن لكل واحد منهم منعة وعصبة وقد تفرقوا. فإن فعل ذلك ولم تستتب له الأمور ازدادت الفتن فتوقف عليه، ولكن معاوية أصر ومن معه هم يريدون دم عثمان، فمن هنا كانت الفتنة. فساعة من ساعة فيها من شياطين الإنس والجن، ومن هنا خرجت الخوارج وظهرت بقوة، وظهرت فئة التشيع الكاذب وهم أتباع ابن سبأ اليهودي، وقال له عليا رضي الله عنه، وكان مكان من حدوث هذه الفتنة. ثم قال القرطبي: فمن هؤلاء من تمسك بمثل هذه الأحاديث فانكف، ومنهم من أشكل عليه الأمر فانكف لذلك كعبد الله بن عمر إلى أن اتضح له الحق فندم. قال القاضي: وتوجه في هذا الحديث الكلام في دماء الصحابة وقتالهم، وللناس في ذلك غلو وإسراف واضطراب من المقالات واختلاف، والذي عليه جماعة أهل السنة والحق حسن الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم، وطلبوا أحسن التأويل لفعلهم، وأنهم مجتهدون غير قاصدين للمعصية ومجاهرة بذلك وطلب حب الدنيا، بل كل عمل على شاكلته وبحسب ما أداه إليه اجتهاده، لكن منهم المخطئ في اجتهاده ومنهم المصيب، وقد رفع الله تعالى الحرج على المجتهد المخطئ في فروع الدين وضاعف الأجر للمصيب، إلى آخر ما قال. ولعلنا نكتفي بهذا، هذا موقفنا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعناه وأن يكون حجة لنا لا علينا.